الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص. عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها. فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال: احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت: 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الأحاديث في فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الترجمة باب في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص. والخرص هو التقدير، أن ينظر إلى النخل، قد يكون 100، قد يكون 200، قد يكون أكثر من ذلك، فيخرص الثمر الذي في رؤوس النخل، فيقول مثلا: خرص هذا النخل، أي تقدير الثمر الذي فيه، 20 وسقا مثلا، أو 30، أو نحو ذلك. وهذا يكون خبرة واسعة يستطيع من خلالها أن يخمن، فيأتي بقدر مقارب لحقيقة هذا الثمر، أو قدر هذا الثمر الذي في رؤوس النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه وسيره إلى تبوك مر بنخل في وادي القرى، هذه منطقة بين المدينة وتبوك، مر عليه الصلاة والسلام بنخل فقال للصحابة اخرصوه، فخرص من خرص من الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا خرص النبي، خرص الثمر، فقال عليه الصلاة والسلام 10 أوسق. ثم أمر المرأة صاحبة الحديقة صاحبة البستان أن تحصيه حتى نرجع، حتى يرجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. والغالب والله تعالى أعلم أن هذا الخرص لنخلها المقصود منه الزكاة، أن يزكى هذا الثمر وأن تخرج زكاته، فخرصه النبي عليه الصلاة والسلام أنه 10 أوسق، وقال للمرأة صاحبة هذا البستان أحصيه حتى نرجع إليك إن شاء الله، ومضى عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك. قال فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. وهذا آية من آيات النبوة، أخبر بريح شديدة تهب في الليل، ثم حصل أن هبت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن انظر شدة هذه الريح، يقول عليه الصلاة والسلام محذرا فلا يقم فيها أحد منكم، لا أحد يتحرك الليلة، فمن كان له بعير فليشد عقاله حتى لا يتحرك البعير، ثم مع شدة الريح يضيع عن صاحبه. قال فهبت ريح شديدة، فقام رجل أي لم يمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام تلك الليلة، قال لا يقم فيها أحد منكم. فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، أج وسلمى أو أجا وسلمى، حملته الريح وألقته في ذاك المكان من تبوك إلى حائل، المسافة يعني تقرب 600 كيلو، 600 كيلو حملت الريح تلك المسافة الواسعة البعيدة وألقته من تبوك إلى حائل. وهذا من قوة الريح التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من أن يتحرك أحد، إلا هذا الرجل خالف فحملته الريح وألقته في ذاك المكان. قال فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. ثم ذكر أمرا آخر، وهذه كلها أحداث وأشياء في الطريق، في طريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، مثل ما مر معنا في الحديث جابر يذكر أحداثا عديدة حصلت في سيرهم في غزوة بواط أو بطن بواط. فهنا يذكر أحداثا حصلت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، منها أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العلماء صاحب أيلة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، يعني بعث إليه كتابا ومع الكتاب هدية، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. هذا المرسل للهدية رجل كافر، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وهذا في جواز قبول هدية الكافر وأيضا إهداءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادله الهدية بهدية. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا، ذاك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهداه بردا، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى الذي فيه بستان تلك المرأة التي أمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرص الثمر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، كم بلغ ثمرها أي تحديدا بإحصاء المرأة له، فقالت 10 أوسق، وهذا من موضع الشاهد لأن النبي عليه الصلاة والسلام خمن خرس قدر أنه 10 أوسق، فجاء واقع هذا الثمر طبقا لخرص النبي مطابقا لخرص النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ترجم لهذا الحديث بقوله إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص، إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص، فقالت 10 أوسق. الوسق 60 صاعا، والذي تجب فيه الزكاة ما بلغ 5 أوسق أي 300 صاع، إذا بلغ 300 صاع فإنه تجب فيه الزكاة. والقدر الذي في بستان هذه المرأة من الثمر كان 10 أوسق أي ضعف الذي تجب فيه الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني مسرع أي إلى المدينة، هذا كله في طريق الرجوع الآن، قال إني مسرع إلى المدينة فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام بأصحابه، أخبرهم أنه يريد أن يسرع بقية الطريق، وخير أصحابه من أراد أن يسرع معه يسرع، ومن أراد أن يمشي على مهل فيفعل ذلك. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه كان ممن أسرع مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فحتى أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. هذه طابة، طابة وطيبة اسمان للمدينة سماها بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، طابة وطيبة من الطيب سماها بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال وهذا أحد وجبل معروف شمال المدينة وقعت عنده الغزوة، غزوة أحد. قال وهو جبل يحبنا ونحبه، يحبنا نحبه هذه واضحة، لكن يحبنا وصف الجبل بأنه يحب، يقال هنا أن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل إخباراته حق، ويجب أن نؤمن به كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولا يقال كيف، بل يقال إن الله على كل شيء قدير، بل يقال إن الله على كل شيء قدير. كان عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع ثم أبدل الجذع بمنبر فأخذ يبكي الجذع حنينا إلى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا عليه، وكان يسمع حجرا بمكة إذا مر به يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع تسبيح الحصى في يده، حصى في يده يقول سبحان الله سبحان الله بصوت يسمع، حصى يسبح، إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة. وحميدة الساعدي، وكان أيضا معهم أبو سيد وهو أيضا ساعدي. فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار وجعل في آخر التخير دار بني ساعدة، والمقصود بالدار المحلة، المحلة المنطقة، هنا بني النجار وهنا بني عبد الأشهل وهنا بني الحارث. قال وفي كل دور الأنصار خير، في كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، أي جعلنا يا بني ساعدة آخر هذه الدور في تخييره بين دور الأنصار. فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ لأنه قال في كل خير، الخير في الجميع، لكن ليسوا على درجة واحدة في الخيرية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخذ بحجزكم عن النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخذ بحجزكم عن النار. هذا هذه الترجمة والحديث الذي تحتها حديث أبي هريرة هو في باب فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هنا من جهة حرصه وعظيم نصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الحديث شاهد لهذه الآية، عظم حرصه على أمته وعظم نصحه صلوات الله وسلامه عليه لهم. ومن حرصه أنه آخذ بحجزهم عن النار، بالبيان الذي بينه والنصح الذي هدى إليه والتحذير وذكر ما جاء من الوعيد والتهديد الذي يزجر العباد ويقيهم بإذن الله سبحانه وتعالى من أن يفعلوا موجبات دخول النار وأسباب دخولها. وذكر في هذا الحديث مثلا له، قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب، أي التي تطير، جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، يقعن في النار، يرين هذا النور فيأتينا إليه فتحرقهن النار وتأكلهن النار. وجعل يحجزهن، جعل هذا الرجل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها، يحاول أن يرد ما استطاع من هذا الفراش ألا يقع في النار فيهلك. فهذا مثل يوضح نصح النبي عليه الصلاة والسلام العظيم لأمته لئلا يقعوا في النار. ولهذا فإن هذا الحديث، حتى نأخذ منه ناحية عملية تفيدنا في حياتنا، هذا الحديث ينبه المسلم إلى أنه ينبغي أن يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النواهي والمحرمات والعقوبات التي ذكر عليه الصلاة والسلام في تلك المحرمات، حتى لا يقع في تلك المحرمات الموجبة لدخول النار، فيكون بإذن الله ممن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزهم عن النار. أن الطريقة العملية لتحقق هذه النجاة أن نعرف ما جاء عنه من تحذير من أمور وأعمال يترتب عليها دخول النار، وذكر العقوبات التي أعدت لذلك. ولهذا عدد من أهل العلم ألفوا كتبا خاصة في الكبائر، كبائر الذنوب، مثل كتاب الكبائر للذهبي، مثل كتاب الكبائر للذهبي. وأقول ناصحا، أقول ناصحا، أقول ناصحا، هذا الكتاب، كتاب الكبائر للذهبي، ينبغي أن يقرأ، وخاصة في هذا الزمان يقرأه المسلم، يعرف هذه الكبائر، يعرف العقوبات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أخذا لحجز الناس عن الوقوع في النار، يعرف هذه العقوبات حتى يخاف ويحذر، ليكون ممن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزهم من النار. يقرأ من أجل أن يتقي. قد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي ما يعرف خطورة الكبائر وعقوباتها تمضي نفسه مع هذه الكبائر إلى أن توبقه وتهلكه. النبي عليه الصلاة والسلام لما عد بعض الكبائر قال: اجتنبوا السبع موبقات، لأنها تهلك صاحبها، يمضي فيها وتهلكه، تستهوي حتى تهلكه. ولهذا هذا الحديث الذي نقرأه الآن هو يوضح الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بماذا؟ حفت النار بالشهوات، أشياء تشتهيها النفوس، تهواها. والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجز الأمة من هذه الشهوات التي تفضي إلى النار وتؤدي إلى النار، آخذ بحجزهم حتى لا يقعوا في النار. احذروا، يقول، اجتنبوا، اتقوا، ويذكر العقوبات ويبين. فمن أجل أن يكون المرء من هؤلاء الذين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزهم من الوقوع في النار، يقرأ هذه الأحاديث، هذه النصائح، هذه الهدايات التي جاءت عن صلوات الله وسلامه عليه تحذيرا للأمة حتى ينجو ويسلم، حتى ينجو ويسلم من هذه الموبقات التي توجب دخول النار. قال: فذلكم مثلي ومثلكم. مثله هذا الرجل الذي يحجز الفراش أن تقع في النار، ومثلنا مثل الفراش هذا الذي يأتي ويلقي نفسه. والفراش خفيف وطائش، فلا ينبغي أن يكون مسلم بهذه الصفة، تستهويه المظاهر، مجرد أن يرى بريقا نورا يندفع، بل عليه أن يتأنى، لا يكون مثل الفراش خفيفا طائشا متسرعا يبادر إلى هلاك نفسه، لا يكون كذلك، بل يجاهد نفسه على السلامة والوقاية والنجاة من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار في وسط البدن، معقد الإزار في وسط البدن، وهذا الموطن هو الذي يمسك معه الشخص. لو أن شخصا أمامك وأراد أن يسقط في حفرة وعليه إزار وتريد أن تلحقه حتى ما يسقط، أنسب مكان تمسكه مع الوسط، مع وسطه معقد الإزار. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجزكم عن النار، أي حتى لا تسقطوا فيها، حتى لا تسقطوا، حتى لا تقع. ماذا يفعل؟ يقول أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هكذا يقول لأمته، يحذرهم، ينصحهم عليه الصلاة والسلام، هلم عن النار، يعني لا تقعوا فيها، تجنبوا الأسباب الموجبات التي توجب دخول النار. فنصح وبلغ وحذر صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال فتغلبوني وتقحمون فيها، تغلبوني، هذا المراد به من أوبقته ذنوبه، أو من أوبقتهم ذنوبهم، أهلكتهم، فلم يبالوا في ارتكابها والوقوع فيها واجتراح السيئات، لم يبالوا بذلك، فتكون موجبة لدخول النار. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر ونصح. جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ماذا قال الصحابة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ من يقال تفضل الجنة يقول لا ما أريد، أريد النار؟ ما أحد. من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى أن يدخل الجنة، واختار لنفسه النار بعصيانه. لأن مسألة الجنة والنار ليست بالأماني. الله جل وعلا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ليست أمانه، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم.
قال رحمه الله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقواب يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
قال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أعلم الأمة بالله، ليس في الناس أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الأمة أخشى لله منه، فهو أعلم الأمة بالله وأخشى الأمة لله سبحانه وتعالى. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في أمر لم يذكر، رخص في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، يعني تورعوا عن هذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من أبواب الورع، ليس هذا من أبواب الورع. الورع يكون باتقاء المنهي واجتناب المشتبه، أما الذي فيه رخصة وبين ومباح فهذا ليس الباب فيه من أبواب الورع. فتنزه عنه ناس من الناس، تنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، حتى بان الغضب في وجهه. وهذا يفيد أن بعض الناس قد يفعل أمرا يتحرى فيه خيرا، يريد فيه خيرا، ويكون من موجبات ماذا؟ موجبات هنا غضب النبي، والفاعل إنما أراد ماذا؟ خيرا، وتجنب شيئا من باب يتورع ويتنزه. قال هنا في الحديث فتنزه عنه ناس من الناس فغضب حتى بان الغضب على وجهه. إذن قد يفعل الإنسان أشياء هو يفعله من باب الورع ولا يكون مصيبا فيها، لا يكون مصيبا فيها، يفعلها تنزها وهي مباحة، إباحتها بينة ظاهرة ثم يتنزه. والعجب في بعض الناس أنه قد يتنزه، قد يتنزه عن بعض المباحات ويوغل في بعض المحرمات، يتورع عن بعض المباحات ويوغل في بعض المحرمات ولا يبالي. فالحاصل أن هؤلاء تنزهوا عن هذا الذي رخص فيه وذكر إباحته عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام فغضب حتى رؤي الغضب على وجهه. ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، يرغبون عن أمر رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إن كان يتورعون نظرا إلى خشية الله فأنا أخشى منهم لله، وإن كان من باب العلم فأنا أعلمهم بالله، فكيف يتورعون عن شيء رخص لي فيه وأنا الأعلم بالله وأنا الأخشى لله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمهم بالله وأخشاهم لله ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن الذي هو باب رخص وتورع عنها بعض الناس، ليكون قاعدة للمسلم في كل أبواب الدين، قاعدة نافعة جدا للمسلم في كل أبواب الدين، في جميع أبواب الدين. الآن لما يأتي الإنسان إلى أمر وفيه سنة ظاهرة بينة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنازعه نفسه في مخالفة السنة، أو يكون في نفس الشيء من الهوى، الهوى المخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليذكر نفسه أن هذه الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هي أحاديث أعلم الناس بالله وأخشى الناس له سبحانه وتعالى، وأعظمهم تحقيقا لتقواه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله باب بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل.
هذا أيضا من الفضائل، فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام، بعده عن الآثام، يعني أي أمر من الأمور يخير فيه عليه الصلاة والسلام إن كان فيه إثم فهو من أبعد الناس عنه، فهو من أبعد الناس عنه، وبعدا عن مقاربته كان من أبعد الناس عنه، وقيامه لمحارم الله، قيامه غضبا لمحارم الله نهيا وتحذيرا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. كل ما خير بين أمرين أخذ الأيسر، فهذا فيه محبته عليه الصلاة والسلام لليسر والتيسير والأرفق والأسهل. ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر، إلا إذا كان في أحد الأمرين ماذا؟ إثم. فإذا كان فيه إثم فهو من أبعد الناس عنه، من أبعد الناس عنه. قالت: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. هذا مر معنا مثال قريب له، ذاك الرجل الذي جاء وسل السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يحميك مني؟ ثم مكن الله نبيه منه فخلى سبيله. ومثله أيضا القصة التي بعد، قصة المرأة التي وضعت السم، خلى، قال: أنا نقتلها؟ قال: لا، خلى سبيلها. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. ما انتقم لنفسه مر معنا في قضايا كبيرة، قتل، إرادة قتله، فكيف بالأمور التي دون القتل؟ هي من باب أولى. ما انتقم لنفسه قط، إذا كان ما انتقم لنفسه في قضايا أرادوا بها قتله، الرجل ذاك وتلك المرأة أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنهم، ما انتقم إلا أن تنتهك حرمات الله. إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه عليه الصلاة والسلام شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، وقوله: أفلا أكون عبدا شكورا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
وهذا أيضا من الفضائل في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لله، وكثرة قيامه ووقوفه مصليا مناجيا لله سبحانه وتعالى، فكان يقوم حتى تتورم قدمه من طول القيام، تتورم تنتفخ. قال المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدمه، يعني تورمت. فقيل: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني تفعل هذا الذي يكون فيه كلفة ويكون فيه تورم للقدمين، وأنت قد غفر لك ذنبك المتقدم والمتأخر. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا شكر لله، شكر لله على منه وفضله ونعمته. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا من فضائل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعض الأبواب المتعلقة بحوض النبي المورود أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا أن يجعلنا أجمعين من الواردين لحوض نبينا الكريم، وأن يرزقنا منه شربة لا نظما بعدها أبدا، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص. عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرصوها، فخرصناها، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال: احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه الأحاديث في فضائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الترجمة باب في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص. والخرص هو التقدير، أن ينظر إلى النخل، قد يكون 100، قد يكون 200، قد يكون أكثر من ذلك، فيخرص الثمر الذي في رؤوس النخل، فيقول مثلا: خرص هذا النخل، أي تقدير الثمر الذي فيه، 20 وسقا مثلا، أو 30، أو نحو ذلك. وهذا يكون بخبرة واسعة يستطيع من خلالها أن يخمن، فيأتي بقدر مقارب لحقيقة حقيقة هذا الثمر، أو قدر هذا الثمر الذي في رؤوس النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه وسيره إلى تبوك مر بنخل في وادي القرى، هذه منطقة بين المدينة وتبوك، مر عليه الصلاة والسلام بنخل فقال للصحابة: اخرصوه. فخرص من خرص من الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا خرص النبي، خرص الثمر، فقال عليه الصلاة والسلام: 10 أوسق، 10 أوسق. ثم أمر المرأة صاحبة الحديقة، صاحبة البستان، أن تحصيه حتى نرجع، حتى يرجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. والغالب، الله تعالى أعلم، أن هذا الخرص لنخلها المقصود منه الزكاة، أن يزكى هذا الثمر وأن تخرج زكاته. فخرصه النبي عليه الصلاة والسلام أنه 10 أوسق، وقال للمرأة صاحبة هذا البستان أحسيه حتى نرجع إليك إن شاء الله، ومضى عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك. قال فانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. وهذا آية من آيات النبوة، أخبر بريح شديدة تهب في الليل، ثم حصل أن هبت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن انظر شدة هذه الريح، يقول عليه الصلاة والسلام محذرا فلا يقم فيها أحد منكم، لا أحد يتحرك الليلة، فمن كان له بعير فليشد عقاله حتى لا يتحرك البعير، ثم مع شدة الريح يضيع عن صاحبه. قال فهبت ريح شديدة، فقام رجل أي لم يمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام تلك الليلة، قال لا يقم فيها أحد منكم. فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، أج وسلمى أو أجا وسلمى، حملته الريح وألقته في ذاك المكان من تبوك إلى حائل، المسافة يعني تقرب 600 كيلو، 600 كيلو حملت الريح تلك المسافة الواسعة البعيدة وألقته من تبوك إلى حائل. وهذا من قوة الريح التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من أن يتحرك أحد، إلا هذا الرجل خالف فحملته الريح وألقته في ذاك المكان. قال فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. ثم ذكر أمرا آخر، وهذه كلها أحداث وأشياء في الطريق، في طريق النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، مثل ما مر معنا في الحديث جابر يذكر أحداثا عديدة حصلت في سيرهم في غزوة بواط أو بطن بواط. فهنا يذكر أحداثا حصلت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، منها أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العلماء صاحب أيلة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، يعني بعث إليه كتابا ومع الكتاب هدية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. هذا المرسل للهدية رجل كافر، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وهذا في جواز قبول هدية الكافر وأيضا إهداءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادله الهدية بهدية، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا، ذاك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة والنبي صلى الله عليه وسلم أهداه بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى الذي فيه بستان تلك المرأة التي أمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرص الثمر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، كم بلغ ثمرها أي تحديدا بإحصاء المرأة له، فقالت 10 أوسق، وهذا من موضع الشاهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خمن خرس قدر أنه 10 أوسق، فجاء واقع هذا الثمر طبقا لخرس النبي، مطابقا لخرس النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترجم لهذا الحديث بقوله إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرس، إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الخرص، فقالت 10 أوسق. الوسق 60 صاعا، والذي تجب فيه الزكاة ما بلغ 5 أوسق أي 300 صاع. إذا بلغ 300 صاع فإنه تجب فيه الزكاة. والقدر الذي في بستان هذه المرأة من الثمر كان 10 أوسق أي ضعف الذي تجب فيه الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني مسرع أي إلى المدينة، هذا كله في طريق الرجوع الآن، قال إني مسرع إلى المدينة، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام بأصحابه، أخبرهم أنه يريد أن يسرع بقية الطريق، وخير أصحابه، من أراد أن يسرع معه يسرع، ومن أراد أن يمشي على مهل فيفعل ذلك. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه كان ممن أسرع مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فحتى أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. هذه طابة، طابة وطيبة اسمان للمدينة سماها بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، طابة وطيبة من الطيب، سماها بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهذا أحد، وجبل معروف شمال المدينة، وقعت عنده الغزوة، غزوة أحد. قال: وهو جبل يحبنا ونحبه. يحبنا نحبه، هذه واضحة، لكن يحبنا وصف الجبل بأنه يحب، يقال هنا أن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل إخباراته حق، ويجب أن نؤمن به كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولا يقال كيف، بل يقال إن الله على كل شيء قدير، بل يقال إن الله على كل شيء قدير. كان عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع، ثم أبدل الجذع بمنبر فأخذ يبكي الجذع حنينا إلى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا عليه، وكان يسمع حجرا بمكة إذا مر به يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع تسبيح الحصى في يده، حصى في يده يقول: سبحان الله سبحان الله، بصوت يسمع، حصى يسبح. إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. قال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة. وحميدة الساعدي، وكان أيضا معهم أبو سيد وهو أيضا ساعدي، فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار، وجعل في آخر التخيير دار بني ساعدة، والمقصود بالدار المحلة، المحلة المنطقة، هنا بني النجار، وهنا بني عبد الأشهل، وهنا بني الحارث. قال: وفي كل دور الأنصار خير، في كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد ابن عبادة فقال أبو أسيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، أي جعلنا يا بني ساعدة آخر هذه الدور في تخييره بين دور الأنصار؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ لأن قال في كل خير، الخير في الجميع، لكن ليسوا على درجة واحدة في الخيرية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم عن النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم عن النار. هذا هذه الترجمة والحديث الذي تحتها، حديث أبي هريرة، هو في باب فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هنا من جهة حرصه وعظيم نصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الحديث شاهد لهذه الآية، عظم حرصه على أمته وعظم نصحه صلوات الله وسلامه عليه لهم. ومن حرصه أنه آخذ بحجزهم عن النار، بالبيان الذي بينه والنصح الذي هدى إليه والتحذير وذكر ما جاء من الوعيد والتهديد الذي يزجر العباد ويقيهم بإذن الله سبحانه وتعالى من أن يفعلوا موجبات دخول النار وأسباب دخولها. وذكر في هذا الحديث مثلا له، قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب، أي التي تطير، جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، يقعن في النار، يرين هذا النور فيأتين إليه فتحرقهن النار وتأكلهن النار. وجعل يحجزهن، جعل هذا الرجل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، يحاول أن يرد ما استطاع من هذا الفراش ألا يقع في النار فيهلك. فهذا مثل يوضح نصح النبي عليه الصلاة والسلام العظيم لأمته لئلا يقعوا في النار. ولهذا فإن هذا الحديث، حتى نأخذ منه ناحية عملية تفيدنا في حياتنا، هذا الحديث ينبه المسلم إلى أنه ينبغي أن يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النواهي والمحرمات والعقوبات التي ذكر عليه الصلاة والسلام في تلك المحرمات حتى لا يقع في تلك المحرمات الموجبة لدخول النار، فيكون بإذن الله ممن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزهم عن النار. أن الطريقة العملية لتحقق هذه النجاة أن نعرف ما جاء عنه من تحذير من أمور وأعمال يترتب عليها دخول النار، وذكر العقوبات التي أعدت لذلك. ولهذا عدد من أهل العلم ألفوا كتبا خاصة في الكبائر، كبائر الذنوب، مثل كتاب الكبائر للذهبي، مثل كتاب الكبائر للذهبي. وأقول ناصحا، أقول ناصحا، أقول ناصحا، هذا الكتاب، كتاب الكبائر للذهبي، ينبغي أن يقرأ، وخاصة في هذا الزمان يقرأه المسلم، يعرف هذه الكبائر، يعرف العقوبات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أخذا لحجز الناس عن الوقوع في النار، يعرف هذه العقوبات حتى يخاف ويحذر، ليكون ممن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزهم من النار. يقرأ من أجل أن يتقي. قد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي ما يعرف خطورة الكبائر وعقوباتها تمضي نفسه مع هذه الكبائر إلى أن توبقه وتهلكه. النبي عليه الصلاة والسلام لما عد بعض الكبائر قال: اجتنبوا السبع الموبقات، لأنها تهلك صاحبها، يمضي فيها وتهلكه، تستهوي حتى تهلكه. ولهذا هذا الحديث الذي نقرأه الآن هو يوضح الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بماذا؟ حفت النار بالشهوات، أشياء تشتهيها النفوس، تهواها. والنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجز الأمة من هذه الشهوات التي تفضي إلى النار وتؤدي إلى النار، آخذ بحجزهم حتى لا يقعوا في النار. احذروا، يقول، اجتنبوا، اتقوا، ويذكر العقوبات ويبين. فمن أجل أن يكون المرء من هؤلاء الذين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزهم من الوقوع في النار، يقرأ هذه الأحاديث، هذه النصائح، هذه الهدايات التي جاءت عن صلوات الله وسلامه عليه تحذيرا للأمة حتى ينجو ويسلم، حتى ينجو ويسلم من هذه الموبقات التي توجب دخول النار. قال: فذلكم مثلي ومثلكم. مثله هذا الرجل الذي يحجز الفراش أن تقع في النار، ومثلنا مثل الفراش هذا الذي يأتي ويلقي نفسه. والفراش خفيف وطائش، فلا ينبغي أن يكون المسلم بهذه الصفة، تستهويه المظاهر، مجرد أن يرى بريقا نورا يندفع، بل عليه أن يتأنى، لا يكون مثل الفراش خفيفا طائشا متسرعا يبادر إلى هلاك نفسه، لا يكون كذلك، بل يجاهد نفسه على السلامة والوقاية والنجاة من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار في وسط البدن، معقد الإزار في وسط البدن، وهذا الموطن هو الذي يمسك معه الشخص لو أن شخصا أمامك وأراد أن يسقط في حفرة وعليه إزار وتريد أن تلحقه حتى ما يسقط، أنسب مكان تمسكه مع الوسط، مع وسطه معقد الإزار. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجزكم عن النار، أي حتى لا تسقطوا فيها، حتى لا تسقطوا، حتى لا تقع. ماذا يفعل؟ يقول: أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار. هكذا يقول لأمته، يحذرهم، ينصحهم عليه الصلاة والسلام: هلم عن النار، يعني لا تقعوا فيها، تجنبوا الأسباب الموجبات التي توجب دخول النار. فنصح وبلغ وحذر صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. قال: فتغلبوني وتقحمون فيها. تغلبوني، هذا المراد به من أوبقته ذنوبه، أو من أوبقتهم ذنوبهم، أهلكتهم، فلم يبالوا في ارتكابها والوقوع فيها واجتراح السيئات، لم يبالوا بذلك، فتكون موجبة لدخول النار. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر ونصح. جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ماذا قال الصحابة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ من يقال تفضل الجنة يقول: لا، ما أريد، أريد النار؟ ما أحد. من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى أن يدخل الجنة، واختار لنفسه النار بعصيانه، لأن مسألة الجنة والنار ليست بالأماني. الله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ليست أمانه، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نعم.
قال رحمه الله: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقواب يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
قال: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أعلم الأمة بالله، ليس في الناس أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الأمة أخشى لله منه، فهو أعلم الأمة بالله وأخشى الأمة لله سبحانه وتعالى. أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في أمر لم يذكر، رخص في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، يعني تورعوا عن هذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من أبواب الورع، ليس هذا من أبواب الورع. الورع يكون باتقاء المنهي واجتناب المشتبه، أما الذي فيه رخصة وبين ومباح فهذا ليس الباب فيه من أبواب الورع. فتنزه عنه ناس من الناس، تنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، حتى بان الغضب في وجهه. وهذا يفيد أن بعض الناس قد يفعل أمرا يتحرى فيه خيرا، يريد فيه خيرا، ويكون من موجبات ماذا؟ موجبات هنا غضب النبي، والفاعل إنما أراد ماذا؟ خيرا، وتجنب شيئا من باب يتورع ويتنزه. قال هنا في الحديث فتنزه عنه ناس من الناس فغضب حتى بان الغضب على وجهه. إذن قد يفعل الإنسان أشياء هو يفعله من باب الورع ولا يكون مصيبا فيها، لا يكون مصيبا فيها، يفعلها تنزها وهي مباحة، إباحتها بينة ظاهرة ثم يتنزه. والعجب في بعض الناس أنه قد يتنزه، قد يتنزه عن بعض المباحات ويوغل في بعض المحرمات، يتورع عن بعض المباحات ويوغل في بعض المحرمات ولا يبالي. فالحاصل أن هؤلاء تنزهوا عن هذا الذي رخص فيه وذكر إباحته عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام فغضب حتى رؤي الغضب على وجهه. ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، يرغبون عن أمر رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إن كان يتورعون نظرا إلى خشية الله فأنا أخشى منهم لله، وإن كان من باب العلم فأنا أعلمهم بالله، فكيف يتورعون عن شيء رخص لي فيه وأنا الأعلم بالله وأنا الأخشى لله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمهم بالله وأخشاهم لله ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن الذي هو باب رخص وتورع عنها بعض الناس، ليكون قاعدة للمسلم في كل أبواب الدين، قاعدة نافعة جدا للمسلم في كل أبواب الدين، في جميع أبواب الدين. الآن لما يأتي الإنسان إلى أمر وفيه سنة ظاهرة بينة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنازعه نفسه في مخالفة السنة، أو يكون في نفس الشيء من الهوى، الهوى المخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليذكر نفسه أن هذه الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هي أحاديث أعلم الناس بالله وأخشى الناس له سبحانه وتعالى، وأعظمهم تحقيقا لتقواه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله باب بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل.
هذا أيضا من الفضائل، فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام، بعده عن الآثام، يعني أي أمر من الأمور يخير فيه عليه الصلاة والسلام، إن كان فيه إثم فهو من أبعد الناس عنه، فهو من أبعد الناس عنه، وبعدا عن مقاربته كان من أبعد الناس عنه. وقيامه لمحارم الله، قيامه غضبا لمحارم الله نهيا وتحذيرا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. كل ما خير بين أمرين أخذ الأيسر، فهذا فيه محبته عليه الصلاة والسلام لليسر والتيسير والأرفق والأسهل. ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر، إلا إذا كان في أحد الأمرين ماذا؟ إثم. فإذا كان فيه إثم فهو من أبعد الناس عنه، من أبعد الناس عنه. قالت ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. هذا مر معنا مثال قريب له، ذاك الرجل الذي جاء وسل السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يحميك مني، ثم مكن الله نبيه منه فخلى سبيله. ومثله أيضا القصة التي بعد، قصة المرأة التي وضعت السم، خلى قال أنا نقتلها، قال لا خلى سبيلها. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. ما انتقم لنفسه مر معنا في قضايا كبيرة، قتل، إرادة قتله، فكيف بالأمور التي دون القتل؟ هي من باب أولى. ما انتقم لنفسه قط، إذا كان ما انتقم لنفسه في قضايا أرادوا بها قتله، الرجل ذاك وتلك المرأة أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنهم، ما انتقم، إلا أن تنتهك حرمات الله. إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه عليه الصلاة والسلام شيء. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه وقوله أفلا أكون عبدا شكورا، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا.
وهذا أيضا من الفضائل في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لله، وكثرة قيامه ووقوفه مصليا مناجيا لله سبحانه وتعالى، فكان يقوم حتى تتورم قدمه من طول القيام، تتورم تنتفخ. قال المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدمه، يعني تورمت. فقيل أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني تفعل هذا الذي يكون فيه كلفة ويكون فيه تورم للقدمين، وأنت قد غفر لك ذنبك المتقدم والمتأخر. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، هذا شكر لله، شكر لله على منه وفضله ونعمته. قال أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا من فضائل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعض الأبواب المتعلقة بحوض النبي المورود، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من الواردين لحوض نبينا الكريم، وأن يرزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.